زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من كتاب العيدين افتتح كتاب الجنائز. والجنائز جمع جنازة أو جنازة بفتح الجيم أو كسرها، وهما لغتان مشهورتان وكلاهما صحيح، لكن قال ابن قتيبة وجماعة الكسر أفصح، يعني الجنازة. وقيل إن الجنازة بالكسر للنعش وعليه الميت، وأما بالفتح الجنازة فهو للميت فقط، فإذا كان نعش عليه ميت يقال جنازة، وأما الميت فقط يقال جنازة. فالحركة العليا للأعلى والسفلى للأسفل الذخيرة. وقالوا لا يقال نعش أصلا، يعني كلمة نعش لا تطلق إلا على سرير عليه ميت، فإذا لم يكن عليه ميت فلا يقال له نعش. والجمع جنازة، جمعها جنائز بفتح الجيم لا غير، جنائز، وهي مشتقة من جنز الشيء يجنزه جنزا إذا ستره وغطاه، كما في لسان العرب. والفقهاء يتكلمون في هذا الباب، يعني باب الجنائز، عن الموتى وأحكامهم من حيث الدفن والتكفين والصلاة والدعاء ونحو ذلك. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى المصنف للكتاب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم. فبدأ المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عن الآداب والأحكام المتعلقة بمن حضره الموت، وما يطلب فعله للمسلم في هذه الحال حين احتضاره. والاحتضار هي مسألة المصنف الأولى التي طرحها في الباب، لأنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، عرفنا أنه بدأ كتاب الجنائز بمسألة الاحتضار، لأن التلقين في هذه الحالة لا يكون إلا لمن روحه باقية في جسده. فبدأ مسائل الجنازة بالاحتضار، والاحتضار هو ظهور دلائل الموت على المريض، وبدء السكرات يعني نزع الروح من جسده. وللاحتضار علامات كثيرة يعرفها من له خبرة، وقد ذكر الفقهاء أمورا منها: استرخاء القدمين والمفاصل وعوجاج الأنف وانخساف الصدغين وامتداد جلدة الوجه. ومن أهم الأمور المطلوبة عند الاحتضار ما يلي: أولا تلقينه الشهادة، والتلقين هو التعليم والتفهيم، والمراد بتلقين المحتضر أن يكون عنده من يذكره بالنطق بلا إله إلا الله كما لو كان يعلم صبيا ويلقنه. ماذا يفعل؟ يكرر عليه ويقولها أمامه وعلى مسمع منه كي يرددها الآخر من بعده. ودليل تلقين المحتضر قد رواه الإمام مسلم رحمه الله كما ذكره المصنف، وجاء عنده من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. فقوله لقنوا موتاكم ليس معناه من مات وفارقت روحه جسده، وإنما المقصود بقوله موتاكم يعني من حضره الموت ونزل به ولما يفرغ منه، ولما يمت بعد. والمقصود بالحديث ذكروه لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه في الدنيا. قال الشيخ المبارك فوي رحمه الله صاحب التحفة شارح الترمذي: اعلم أن المراد من الموتى في هذا الحديث من حضره الموت لا الميت حقيقة، فإن ابن حبان روى عن أبي هريرة بمثل حديث الباب، يعني حديث مسلم هذا، وزاد: فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، أعرف لا إله إلا الله، أعرف لا إله إلا الله، في محل الجملة، في محل إيش؟ محل إيش؟ نصب خبر كان. فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، آخر اسم كان مرفوع، لا إله إلا الله الجملة في محل نصب خبر كان. فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه ما أصابه قبل ذلك، وصححه الألباني. فإذا قوله من كان آخر كلامه يعني أنه لم يمت بعد، لأنه لو مات لم يكن له كلام، فإن الموتى لا يتكلمون. فهذا الدليل على أن المراد بقوله في رواية مسلم لقنوا موتاكم يعني من نزل به الموت، وليس من مات فعلا وفارقت روحه جسده. طيب السؤال: ما هي الحكمة من تلقين الميت كلمة التوحيد؟ قال القاضي عياض رحمه الله: لأنه موضع يتعرض فيه الشيطان لإفساد اعتقاد الإنسان، فإنه لم ييأس منه ولا يزال به، ويريد أن يتخبطه عند موته وأن يضله وهو يكاد يخرج من إمكان تسلطه عليه، فهذه آخر فرصة لإبليس. ولذلك يلقن الميت لا إله إلا الله، فيحتاج في تلك الحال والشيطان معه يريد أن يضله في آخر رمق وهو في النزع، يحتاج المحتضر في هذه الحالة إلى من يذكره وينبهه ويذكر أمامه كلمة التوحيد. ويمكن أن يقال أيضا إن السبب أو من السبب في هذا أن يحصل للملقن إذا قالها الأجر الوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، إكمال المعلم شرح صحيح مسلم. إذن استحباب تلقين الميت كلمة الإخلاص في هذه الحال لأجل أن يختم له بها وليعان على الشيطان وليكون من أهل الجنة ويرجى له ذلك، وتكون آخر ما نطق به من الكلام، وهذا ينفعه عند الله. وجاء عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أيضا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة. رواه الإمام أحمد وأبو داود وحسنه الألباني في إرواء الغليل. قال الإمام النووي رحمه الله: وأجمع العلماء على هذا التلقين، وكرهوا الإكثار عليه والموالاة لئلا يضجر بضيق حاله وشدة كربه، فيكره ذلك بقلبه ويتكلم بما لا يليق. النووي على صحيح مسلم. قال ابن نجيم الحنفي: إذا ظهر منه كلمات توجب الكفر لا يحكم بكفر، ويعامل معاملة موت المسلمين حملا على أنه في حال زوال عقله البحر الرائق. يعني لو كان واحد مستقيما ولا يعرف عنه إلا الدين والتوحيد والإسلام، وليس هنالك شيء في سيرته ولا في المعروف من شأنه، ليس فيه كفر ولا إعراض، فلما جاء عند الموت ألحوا عليه قال مثلا: قوموا عني، أو مثلا: لا أريد أن أقوله، لا يشترط أن يكون هذا الكلام كفر، فقد يكون قالها تحت ضغط وتأثير وشدة الحال الذي نزل به. ولذلك قال ابن نجيم: إذا ظهر منه كلمات توجب الكفر، وهو كان في أمره مستقيما يعني من قبل ما يعرف له أي شيء من السوء لا يحكم بكفره، لأنه قد يكون قال في حال زوال العقل، لأن الموت إذا نزل يستولي، وقل من الناس من يكون عقله حاضرا إلى آخر لحظة، فكثير منهم يغيب عن الوعي، يدخل في غيبوبة، يكون في حال من التشويش عظيم. ولذلك يعني يروى أن يعني عبد الله بن عمرو العاص لما حضر احتضار أبيه، وكان يعني عمرو العاص يقول من قبل أشتهي أن أسمع رجلا عاقلا يبقى معه عقله عند الموت ليخبرني ماذا يشعر به، فقيل إن عبد الله حضر أباه وأن عمرا بقي في حضور عقله في سياقة الموت، فكأنه قال له ماذا تحس يا أبتي؟ قال أشعر أن السماء قد انطبقت على الأرض وأني أتنسم من خرم إبرة. على أي حال المحتضرون أحوالهم مختلفة، فمن الناس من يغيب عن العقل، ومنهم من يشوش عليه، ومنهم من يكون في حال من التبرم، فلو جاء واحد يلقنه ويكرر عليه ربما طرده أو أسكته، فلا يقال هذه سوء خاتمة، لأن هذا قد يكون تحت شدة الإلحاد موقف. لكن بعض الناس طبعا عند الموت يظهر كفره، يظهر نفاقه، وخصوصا المعروف بهذا من قبل والذي سيرته سيئة، فهذا قد يري الله من حوله عند الموت من علامات سوء الخاتمة، من الإعراض عن ذكر الله والرفض والعناد، أو يقول انعقد لساني، أو لا أستطيع أن أقولها، أو لا أريد أن أقولها، ونحو ذلك. المقصود نحن لا نجزم، لو سمعنا عبارات لا نجزم أن هذه سوء خاتمة، لأنه قد يكون في حال من زوال العقل أو الشدة التي تخرجه عن الكلام بوعي. مسألة، هل يكرر التلقين أو يقال مرة واحدة؟ قال أبو العباس القرطبي رحمه الله تعالى: وقد كره أهل العلم الإكثار عليه من التلقين والإلحاح عليه إذا هو تلقنها، يعني خلاص ما دام سمع يكفي، أو فهم عنه ذلك. المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. وقال النووي رحمه الله: وإذا قاله مرة لا يكرر عليه إلا أن يتكلم بعده بكلام آخر، فإذا قال لا إله إلا الله ثم قال كلاما آخر فيلقن مرة أخرى ليكون آخر كلامه من الدنيا، لأجل الحديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولما احتضر عبد الله بن المبارك رحمه الله جعل رجل يلقنه: قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. طبعا هذا يظهر أنه لم يكن صاحب علم، قد يكون عاميا ومتحمس ويكرر، وعبد الله المبارك في الاحتضار فأكثر عليه، فقال له: لست تحسن، وأخاف أن تؤذي مسلما بعدي، إذا لقنتني فقلت لا إله إلا الله، فقلت أنا يعني لا إله إلا الله ثم لم أحدث كلاما بعدها فدعني، فإذا أحدثت كلاما فلقني حتى تكون آخر كلامي. سير علام النبلاء، يعني العلماء علماء إلى آخر لحظة لا يزالون يعلمون ويرشدون الخلق. والأمر بهذا التلقين للندب أم للوجوب؟ قال النووي رحمه الله: والأمر بهذا التلقين أمر ندب، يعني لقنوا موتاكم يستحب ولا يجب عليكم. وقال الشوكاني: وظاهر الأمر الوجوب ولا قرينة تصرفه عن ذلك. سيل الجرار. وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل هناك صارف عن الوجوب في قوله عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم لا إله إلا الله؟ فقال الشيخ: الظاهر أن الصارف عن الوجوب الحال الواقعة من الصحابة، فإن الظاهر من أحوالهم أنهم لا يلقنون كل ميت، والله أعلم. فتاوى الشيخ. والمقصود أن الصحابة لو فهموا الوجوب ما تركوا أحدا إلا لقنوا، فلو جاءت حالة أو أكثر وما لقنوا فيها فيدل ذلك على أنهم فهموا أن الأمر ليس للوجوب. هل يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم موتاكم أن التلقين خاص بالمسلمين؟ لقنوا موتاكم، الخطاب للمسلمين، فهل يفهم أن التلقين خاص بالمسلم المحتضر المسلم يعني لو كان كافرا؟ قال الصنعاني رحمه الله: المراد بموتاكم موتى المسلمين، وأما موتى غيرهم فيعرض عليهم الإسلام كما عرضه صلى الله عليه وسلم على عمه عند السياق، وعلى الذمي اليهودي الذي كان يخدمه فعاده وعرض عليه الإسلام فأسلم. وكأنه خص في الحديث موتى أهل الإسلام لأنهم الذين يقبلون ذلك، ولأن حضور أهل الإسلام عندهم هو الأغلب بخلاف الكفار، فالغالب أنه لا يحضر موتاهم إلا الكفار سبل السلام. مسألة: هل يكون التلقين بلفظ الأمر يعني يقال قل لا إله إلا الله، أو أنه مثلا يقول أمامه لا إله إلا الله يعرض له بها يذكرها أمامه دون أمر، هل يأمر أو يقولها أمامه دون أمر مثلا؟ قال الشيخ العثيمين رحمه الله: ينبغي في هذا أن ينظر إلى حال المريض، فإن كان المريض قويا يتحمل أو كان كافرا فإنه يؤمر، فيقال قل لا إله إلا الله، اختم حياتك بلا إله إلا الله وما أشبه ذلك، وإن كان مسلما ضعيفا فإنه لا يؤمر، وإنما يذكر الله عنده حتى يسمع فيتذكر. وهذا التفصيل مأخوذ من الأثر والنظر. قال الشيخ: أما الأثر فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمه أبا طالب عند وفاته أن يقول لا إله إلا الله، فقال يا عمي قل لا إله إلا الله. هذا من ناحية الأثر أنه ورد الأمر بها. وأما النظر فلأنه إن قالها فهو خير، وإن لم يقلها فهو أصلا كافر، فما حصل ضرر إضافي، ما في خسارة إضافية. فلو فرض أنه ضاق صدره بهذا الأمر ولم يقلها فهو باق على حاله الكفر. وكذا إذا كان مسلما وهو ممن يتحمل، فإن أمرناه بها لا يؤثر عليه فإننا نأمره بها. قال الشيخ: وإن كان ضعيفا يعني لو أمرناه تبرم تضايق، وإن كان ضعيفا فإن أمرناه بها ربما يحصل به رد فعل بحيث يضيق صدره ويغضب فينكر وهو في حال فراق الدنيا. فبعض الناس في حال الصحة إذا قلت له قل لا إله إلا الله قال لن أقول. بعض الناس في حال الصحة إذا كان غاضبا وقلت له يا أخي اذكر الله قام بأذكر مثلا، فكيف وقد نزل به الموت وفيه من الكرب ما الله به عليم؟ قال الشيخ: فبعض الناس في حال الصحة إذا قلت له قل لا إله إلا الله قال لن أقول لا إله إلا الله، فعند الغضب يغضب بعض الناس حتى ينسى فيقول لا أقول لا إله إلا الله، فما بالك بهذه الحال؟ الشرح الممتع. طيب مسألة: هل التلقين يكون بقول لا إله إلا الله فقط أو يضاف إليها محمد رسول الله؟ قيل لا يسن زيادة محمد رسول الله، وهذا رأي الجمهور لظاهر الأخبار، لأن النص من كان آخر كلامه لا إله إلا الله. وذهب جماعة من الفقهاء إلى أنه يلقن الشهادتين بأن يقول الملقن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، لكي يرددها الملقن. ودليلهم أن المقصود تذكر التوحيد، يعني قوله لا إله إلا الله في الحديث يعني التوحيد، فصارت مثل العنوان على العبارة كاملة لا إله إلا الله محمد رسول الله. والتوحيد لا يحصل إلا بالشهادتين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والمراد بقوله لا إله إلا الله في هذا الحديث وغيره كلمتا الشهادة، فلا يرد إشكال ترك ذكر الرسالة. يعني هنا لا وجه للاعتراض أو لإيراد إشكال ولماذا لم يقل وأن محمد رسول الله، فيقال إن كلمة لا إله إلا الله صارت مثل العنوان على الشهادتين على الأمرين كليهما. وقال الزين بن المنير رحمه الله: قول لا إله إلا الله لقب جرى على النطق بالشهادتين شرعا. وقال الصنعاني: وكأن المراد بقول لا إله إلا الله أي وقول محمد رسول الله، فإنها لا تقبل إحداهما إلا بالأخرى كما علم. وفي الشرح الممتع: ولو جمع بين الشهادتين فقال لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يمنع هذا من أن يكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، لأن الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة تابع لما قبلها ومتمم له، ولهذا جعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع الشهادة لله بالألوهية ركنا واحدا فلا يعاد تلقينه. وظاهر الأدلة أنه لا يكفي قول المحتضر أشهد أن محمد رسول الله، بل لا بد أن يقول لا إله إلا الله انتهى. وأيضا ينتبه إلى أن يكون الملقن غير متهم بعداوة أو حسد للملقن، فإنه إما أن يضجره أو لا يهتم بالأمر ونحو ذلك. طيب، وهذا القول المقصود منه أن يكون الملقن شفيقا حريصا على المحتضر، شفيقا به حريصا عليه. طيب، هل هناك تلقين بعد الموت؟ الجواب نعم، عند بعضهم مسألة تلقين ما بعد الموت، وتلقين الميت بعد موته لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدين، وإنما فعله بعض الناس بالشام في القرن الأول، فمن العلماء من أنكره وحكم بكونه بدعة محدثة، ومنهم من استحب، ومنهم من قال لا يؤمر به ولا ينهى عنه. فأما الاستحباب فقد قال به بعض الحنفية وبعض المالكية وبعض الشافعية، لحديث أبي أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات أحدكم فسويتم عليه التراب فليقف أحدكم عند رأس قبره ثم ليقل يا فلان بن فلانة فإنه يسمع ولا يجيب، ثم ليقل يا فلان بن فلانة الثانية فيستوي قاعدا، ثم ليقل يا فلان بن فلانة فإنه يقول أرشدنا يرحمك الله ولكن لا تسمعون، فيقول أذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن إماما، فإن منكرا ونكيرا يتأخر كل واحد منهما فيقول انطلق فما يقعدنا عند هذا وقد لقنا حجته، ويكون الله تعالى حجته دونهما. فقال رجل يا رسول الله فإن لم يعرف اسم أمه قال فينسبوا إلى حواء. رواه الطبراني في المعجم الكبير، وعامة أهل الحديث على تضعيفه، فقد ضعفه ابن عدي وابن الصلاح والنووي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والعراقي وابن حجر والزركشي والسيوطي. وقال ابن القيم في تحفة المودود: ضعيف باتفاق أهل العلم بالحديث. وقال السيوطي: التلقين لم يثبت فيه حديث صحيح ولا حسن، بل حديثه ضعيف باتفاق المحدثين الحاوي للفتاوي. وتضعيفه مذكور في المجموع للنووي، مجموع الفتاوى ابن تيمية وزاد المعاد وتهذيب سنن أبي داود تخريج أحاديث الإحياء وفتح الباري واللآلاء المنثورة. الذين استحبوه كما قلنا بعض الحنفية وبعض المالكية وبعض الشافعية، منهم النووي رحمه الله قال: هذا تلقين مستحب ممن نص على استحباب القاضي حسين والمتولي والشيخ نصر المقدسي والرافعي وغيرهم، ونقال القاضي حسين عن أصحابنا مطلقا. وسئل الشيخ أبو عمرو بن الصلاح عنه فقال: التلقين هو الذي نختار ونعمل به. ثم قال: ولم يزل أهل الشام على العمل بهذا في زمن من يقتدى به وإلى الآن. المجموع. وقال المرداوي: يستحب تلقين الميت بعد دفن عند أكثر الأصحاب. قال في الفروع: استحبه الأكثر، كما في الجوهر النيرة وتبيين الحقائق الفواكه الدواني من كتب المذاهب. وأما المنع، من الذي قال بمنع تلقين الميت بعد الموت؟ جمهور العلماء. فعامة المحدثين على تضعيف الحديث، وجمهور العلماء على منع التلقين بعد الموت. قال السيوطي: ذهب جمهور الأمة إلى أن التلقين بدعة، وآخر من أفتى من ذلك الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله، وإنما استحبه ابن الصلاح والنووي وتبعه النووي، نظرا إلى أن الحديث الضعيف يتسامع به في فضائل الأعمال. وقال السندي: والتلقين بعد الموت قد جزم كثير بأنه حادث، يعني مبتدع محدث. وقال العز بن عبد السلام: لم يصح في التلقين شيء وهو بدعة. وقوله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، محمول على من دنا موته ويؤس من حياته. وقال ابن قدامة المقدسي رحمه الله: فأما التلقين بعد الموت فلم أجد فيه عن أحمد شيئا، ولا أعلم فيه للأئمة قولا سوى ما رواه الأثرم. قال: قلت لأبي عبد الله: فهذا الذي يصنعون إذا دفن الميت، يقف الرجل ويقول: يا فلان من فلانة أذكر ما فرقت عليه شهادة لا إله إلا الله إلى آخره. فقال أحمد رحمه الله: ما رأيت أحدا فعل هذا إلا أهل الشام، حين مات أبو المغيرة جاء إنسان فقال ذاك. قال: وكان أبو المغيرة يروي فيه عن أبي بكر بن أبي مريم عن أشياخهم أنهم كانوا يفعلونه. طبعا أبو بكر بن أبي مريم حط تحت خطي مصدر الحديث، لأن المتروك حديثه لا يصح. وقال الصنعاني: ويتحصل من كلام أئمة التحقيق أنه حديث ضعيف والعمل به بدعة، ولا يغتر بكثرة من يفعله. وفي فتاوى اللجنة الدائمة: تلقين الميت بعد الدفن بدعة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل، ولا خلفاء الراشدون، ولا بقية الصحابة رضي الله عنهم، والأحاديث الواردة في ذلك غير صحيحة. وإنما التلقين المشروع هو تلقين المحتضر قبل موته كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، خرجه مسلم في صحيحه. والمراد بالموتى هنا، هذا كلام نجم الدائم الإفتاء، المحتضرون، كما أوضح ذلك أهل العلم في شرح هذا الحديث. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أن تلقين الميت بعد الدفن لا يؤمر به ولا ينهى عنه. فسئل في مجموع الفتاوى: هل يجب تلقين الميت بعد الدفن أم لا؟ فأجاب: تلقينه بعد موته ليس واجبا بالإجماع، ولا كان من عمل المسلمين المشهور بينهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، بل ذلك مأثور عن طائفة من الصحابة كأبي أمامة وواثر بن الأسقع. فمن الأئمة من رخص فيه كالإمام أحمد، وقد استحبه طائفة من أصحابه وأصحاب الشافعي. ومن العلماء من يكرهه لاعتقاده أنه بدعة. فالأقوال فيه ثلاثة: الاستحباب والكراهة والإباحة، وهذا أعدل الأقوال. فأما المستحب الذي أمر به وحض عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الدعاء للميت، انتهى. وقال في موضع آخر: والتحقيق أنه جائز وليس بسنة راتبة. والراجح والله تعالى أعلم أن الميت لا يلقن بعد موته، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور. فإذا بعد الموت لا يسمع الميت، هذا الأصل كما دلت عليه أدلة، وما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تسمع الموت، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. طبعا معبودات، في جمادات وفي يعني آدمين عبدوا من دون الله. على أي حال، لا يسمع الميت إلا ما دل الدليل على أنه يسمع مثل قرع نعال أصحابه إذا ولوا عنه بعد الدفن، خلاص هذا سماع مخصوص، الأصل أنهم لا يسمعون. وما ورد من سماعهم كهذا فيخص به العموم، فيقال يسمعون قرع النعال لوروده. طيب، وكذلك حديث قليب بدر وقتل المشركين في بدر، يقال أحياهم الله له فسمعوا كلامك، كما قال قتادة في تفسير الحديث الذي في البخاري. فالحديث وتفسير قتادة له في البخاري، أحياهم الله له يسمعوا كلامه، ويكون في ذلك إخزاء، ويكون في ذلك تبكيت، ويكون في ذلك إرغام لهم بعد موته. فإذا الأصل وما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تسمع الموتى، هذا الأصل. وبناء عليه، وحيث أن التلقين لم يثبت وحديثه لا يصح، وحيث أن هذا يفتح باب الكلام مع الأموات، فإنه يقفل ويقال لم يثبت فلا نفعل، هذه عبادة، يا فلان من فلانة وقل كذا وقل كذا، وهذا أمر غيبي، يعني ما بعد الموت أمر غيبي، ما يمكن نتعامل معه إلا بدليل يثبت. فإذا كون واجب أو مستحب هذه مفروغ منها، أنكر ابن تيمية وغيره ما هو لا واجب ولا مستحب، ما ثبت ما ثبت. وبعض الناس عندهم أن هذا يعني لا بد منه، إذا مات ميت عندهم مثلا أهل قرية وما عندهم واحد يحسن التلقين، تورط وخرجوا إلى طريق مسافرين يلتمسون رجلا يلقن ميتهم، ولذلك يعني يحدث فيه قصص عجيبة ومضحكة ومثيرة للسخرية. ما خرجوا عندهم ميت تورطوا فيه، ما عندهم أحد يلقن، خرجوا يلتمسون، جاء اثنين جياع يريدون طعام وهم أجهل من أهل القرية، قالوا أهل القرية لهم عندنا ميت فيكم أحد يلقن؟ قال واحد، وكم تعطونه؟ قال كذا كذا، قال يلا وينه؟ قالوا هذا هو، تعال يلا في الحفرة. راحوا قالوا يلا لقنوا هذا، قال طيب يلا إيش اسمه؟ قالوا فلان، قال يا فلان ابن فلانة إذا عملت منيح حتحصل منيح، وإذا ما عملت منيح هذا الخازوق ما في، خلاص ما يمكن يعني إيجاء يعني مشكلة نشر انتشار هذا بين الناس، وصير يعني إذا عندهم ميت يقولوا ميتنا ما حد لقنه راح فيها كذا كذا. أصلا إن كان على الدين والإيمان يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والقبر أول منازل الآخرة. طيب، ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي قول المصنف رحمه الله: وقال اقرأوا على موتاكم ياسين، رواه النسائي وأبو داود. هذا من آداب المحتضر، وهو قراءة سورة ياسين عنده. وقد ذهب جمهور العلماء ومنهم الحنفية والشافعية والحنابلة إلى استحباب قراءة سورة ياسين عند المحتضر، كما في المجموع شرح منتهى الإرادات وحاشية ابن عابدين، واستدلوا على ذلك بما رواه أحمد وأبو داود عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا ياسين على موتاكم. ولكن الحديث ضعيف، وقد ضعفه النووي في الأذكار، وقال ابن حجر في التلخيص: أعله ابن القطان بالاضطراب والوقف وبجهالة حال راويه أبي عثمان وأبيه. ونقل ابن العربي عن الدارقطني أنه حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن ولا يصح في الباب حديث، انتهى. وكذلك ضعفه الشيخ الألباني من المعاصرين. لكن جاء في قراءة ياسين على المحتضر عن بعض الصحابة. إذن قراءة ياسين على الميت بعد موته لا يثبت ولا يصح ولا يفعل. وبعض العامة يرى أن قراءة 40 مرة بعد موت الميت وإهداء لروح الميت ينفعه جدا، وربما قسموا أوراقا فيها سورة ياسين على الحاضرين من المعزين، ويلتمسون 40 واحد من المعزين ويعطونه كل واحد سورة ياسين ويقول يلا اقرأوها للميت. هذا لا يثبت ولا يصح ولا يجوز أن يفعل. لكن قراءة ياسين على المحتضر قبل موته قد وردت عن بعض الصحابة، فروى الإمام أحمد عن صفوان قال: حدثني المشيخة، وهؤلاء يعني من كبار التابعين وربما يكونون أكثر من ذلك أحيانا، كلمة المشيخة إذا وردت عن تابعي، المشيخة يعني كبار التابعين، وربما يكون فيهم صحابة، وكبار التابعين مشيخة وعدد تنجبر بهم الجهالة، يعني ما لو ما عرفنا من هم. قال: حدثني المشيخة أنهم حضروا غضيف بن الحارث الثمالي، وهذا صحابي، غضيف بن الحارث الثمالي، حين اشتد سوقه فقال: هل منكم أحد يقرأ ياسين، يعني يحفظها؟ قال: فقرأها صالح بن شريح السكوني، فلما بلغ 40 منها قبض، يعني بعد 40 آية من ياسين قبض غضيف رضي الله عنه. قال: فكان المشيخة يقولون: إذا قرأت عند الميت خفف عنه بها. قال صفوان: وقرأها عيسى ابن المعتمر عند ابن معبد. قال الحافظ في الإصابة: إسناده حسن. وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ففي الاختيارات، والقراءة على الميت بعد موته بدعة، بخلاف القراءة على المحتضر فإنها تستحب بياسين. فما هي الخاصية في هذه السورة بالنسبة للمحتضر؟ قالوا: اشتمالها على التوحيد وأمر المعاد، والبشرى بالجنة لمن مات على التوحيد، كما في قوله تعالى: قيل ادخل الجنة قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فتستبشر الروح بذلك فيسهل خروجها، مطالب أولي النهى. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى كراهة قراءة سورة ياسين أو غيرها عند المحتضر، لضعف الحديث الوارد في ذلك عنده، ولأنه ليس من عمل الناس، كما في الفواكه الدواني وشرح مختصر خليل. قال الشيخ الألباني في أحكام الجنائز: وأما قراءة سورة ياسين عنده فلم يصح فيه حديث، انتهى. وقال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله: قراءة سورة ياسين عند الاحتضار جاءت في حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين، صححه جماعة وظنوا أن إسناده جيد، وأنه من رواية أبي عثمان النهدي عن معقل ابن يسار، وضعفه آخرون وقالوا إن الراوي له ليس هو أبا عثمان النهدي ولكنه شخص آخر مجهول، فالحديث المعروف فيه أنه ضعيف لجهالة أبي عثمان، فلا يستحب قراءته على الموتى. والذي استحب ظن أن الحديث صحيح فاستحبه، لكن قراءة القرآن عند المريض أمر طيب، ولعل الله ينفعه بذلك. أما تخصيص سورة ياسين فالأصل أن الحديث ضعيف، فتخصيصها ليس له وجه. فتاوى الشيخ بن باز. وقال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: قراءة ياسين عند المحتضر سنة عند كثير من العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا على موتاكم ياسين. لكن هذا الحديث تكلم فيه بعضهم وضعفه، فعند من صححه تكون قراءة هذه السورة سنة، وعند من ضعفه لا تكون سنة، والله أعلم. وقال الشيخ بن عثيمين أيضا: ومحل القراءة إذا صح الحديث عند الموت إذا أخذه النزع، فإنه يقرأ عليه سورة ياسين. قال أهل العلم: وفيها فائدة، وهو تسهيل خروج الروح، لأن فيها قوله تعالى: قيل ادخل الجنة قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، فيقرأها عند المحتضر هذا إن صح الحديث، وأما قراءته على القبر فلا أصل له. طيب، طبعا واضح أن تضعيف الشيخ بن باز الحديث، أي حديث، حديث المرفوع، كذلك كلام الشيخ بن عثيمين. أما حديث غضيف بن الحارث والذي حسنه الشيخ الألباني وغيره المتقدم، فيه دليل عن الصحابي، وإذا لم يعلم له مخالفة وحجة في قراءة ياسين على المحتضر وليس على الميت. مرة أخرى: قراءة سورة ياسين على المحتضر وليس على الميت بعد موته، وإنما المحتضر إذا اشتد به النزع، فإنه ينفعه ذلك إن شاء الله. وعلى أي حال، فإن أهل الإيمان يهديهم ربهم بإيمانهم، ولو ما لقنه أحد فإنه يعرف ربه ويهتدي إليه ويرجى له الخير. وحتى لو مات واحد فجأة مسكت قلبية ولا قال لا إله إلا الله ولا شيء، فهذا ليس مؤثرا على خاتمته بمعنى أن يقال هذه سوء خاتمة، لا لا. فإذا ليس كل من لم يتمكن من نطق الشهادة عند الموت فيه نقص في يعني مثلا أنه أن عاقبته سيئة أو خاتمته سيئة، لا. لكن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، هذه ميزة وفضيلة. الذي حصلها الحمد لله، والذي ما حصلها لا يقال ليس من أهل الجنة، بل قد يكون من أهل الجنة وأفضل من بعض من قالها بحسب إيمانه وعمله من قبل. لكن من علامات حسن الخاتمة أن يقول لا إله إلا الله عند الموت، مثل الموت بعرق الجبين ومثل ومثل، ولا يعني أن الذي يموت بغير عرق الجبين خاتمة سيئة. لكن إذا حصل له الحمد لله هذا طيب، وإذا لم يحصل فليس بالضرورة أن يكون نقصا عليه أو سوء خاتمة بالنسبة له. والله بصير بالعباد. وقلنا إن أهل العلم سبحان الله لهم شأن عند الموت سبحان الله العظيم، ولا يزالون يعلمون الناس عند الموت. وقد مرت معنا قصة ابن المبارك لما علم الرجل عند الموت، علم عند الموت أن لا يكثر على المحتضر حتى لا يضجره. والقصة الأخرى قصة أبي زرعة رحمه الله كما رواها وراقه، قال حضرنا أبا زرعة وهو في النزع وعنده أبو حاتم وابن وارة والمنذر بن شاذان، فلما حضروا أبا زرعة عند الموت استحيوا أن يقولوا له قل لا إله إلا الله. فماذا فعلوا؟ نظر بعضهم إلى بعض، خلاص هي نظرة تفاهم بين الكبار، هؤلاء ما يحتاج إلى كلام. فذكروا حديث التلقين فقالوا تعالوا نذكر الحديث. فقال حدثنا أبو عاصم حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي، وسكت. وقال أبو حاتم حدثنا بندار حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح، وسكت. والباقون سكتوا، شوف كل واحد جابه من طريقه إلى صالح بن أبي صالح وسكتوا استثارة للشيخ، لأن كان يقال أول السند والحافظ يكمل. فقال أبو زرعة وهو في النزع الأخير حدثنا بندار حدثنا أبو عاصم حدثنا عبد الحميد عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وفاضت روحه رحمه الله. فكان آخر كلام أبي زرعة من الدنيا لا إله إلا الله، لكن ذكره بالسند والمتن عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حال أهل الحديث وأهل العلم، لا تزال لهم كرامات عند موتهم، وهذا من كراماتهم رحمهم الله. طيب إذن نقف عند هذا الحد، وسنكمل إن شاء الله فيما يتعلق بآداب المحتضر مثل إضجاعه على جنبه الأيمن وأدلة ذلك، وأيضا ما يتعلق بتوجيه إلى القبلة وأمره بإحسان الظن بالله عز وجل، وماذا يفعل معه إذا مات من تغميض عينيه وشد لحييه وتغطية وجهه إلى غير ذلك من الأحكام المتعلقة به عند موته كنعيه، وما هو النعي الجائز وما هو النعي الممنوع إلى غير ذلك من المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدنا برحمته وأن يتوب علينا ويغفر لنا ويرزقنا جنته، وصلى الله على نبينا محمد.